الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في نورية العلامة ابن القيم رحمه الله عند قوله: فصل في أبواب الجنة. قال: أبوابها حق ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الباب في بيان أبواب الجنة، وبين رحمه الله أن أبوابها ثمانية، كما أن أبواب النار سبعة، فأبواب الجنة ثمانية، كما جاءت بذلك الأدلة الصحاح، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فأبواب الجنة ثمانية، منها باب الجهاد، ومنها باب الصلاة، وهكذا باب الصدقة، وباب الريان، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فأبواب الجنة ثمانية، وهي أبواب اعتبار الأعمال الصالحة العظام. وأما أبواب النار فهي ثمانية مذكورة في كتاب الله عز وجل: ثمانية أبواب لكل باب منهم، سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: أبوابها حق ثمانية أتت في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان. ولا يرد بذلك العموم، فإنها ثمانية أبواب، والأعمال الصالحة أكثر من ذلك. ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، أي صاحب السعي يدخل من ذلك الباب بأمان، ادخلوها بسلام آمنين. ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان، منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك، وأنه ممن يدخل أو ممن ينادى من أبواب الجنة الثمانية، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال: فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال رحمه الله: فصل في مقدار ما بين الباب والباب منها، أي المسافة بين البابين، وليس المراد سعة الباب، وإنما المسافة بين البابين. قال: سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان. هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفاني. فبين رحمه الله أن بين الباب والباب 70 عاما، قال 70 عاما بين كل اثنين منها، فبين الباب والباب هذا المقدار وهو 70 عاما قدرت بالعد والحسبان. واحتج بحديث لقيط فقال هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وهو حديث طويل كما ذكر المؤلف، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بطوله، ورواه غيره من أئمة السنة والحديث، وورده العلماء في كتب السنة واحتجوا به، وإسناد مسلسل بالمجاهيل. لكن يقول المؤلف في هذا الحديث، قال هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة، أي هذا الحديث فيه من أنوار النبوة ما يدل على أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان، فيه كثير من العلوم النافعة والمعارف العظيمة. وهذا الحديث كما عرفنا مسلسل بالمجاهيل، لكن ذكر العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أنه من الأحاديث التي تلقاها أئمة السنة بالقبول، ذكر ذلك في الصواعق وهكذا في كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، فبين أن أئمة السنة تلقوا هذا الحديث بالقبول وذكروه في كتب السنة وأخذوا به وتكلم عليه بكلام كثير وبين ما فيه من الجلالة وما فيه من أنوار النبوة. قال 70 عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان، هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان، وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان. ثم قال رحمه الله فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب، وفي هذا الفصل بين سعة الباب ما بين مصراعي الباب، فبين فيه سعة الباب. في الفصل السابق بين المسافة بين الباب والباب، وفي هذا الفصل بين سعة الباب الواحد. قال لكن بينهما مسيرة 40، رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روى تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذي العرفان. أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. قال فصل في مقدار ما بين مصراعي الباب، قال لكن بينهما مسيرة 40، رواه حبر الأمة الشيباني، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني رواه في مسنده من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال في مسند بالرفع رواه مرفوعا وهو لمسلم، أي الحديث وقف، رواه الإمام مسلم موقوفا على عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، ففي مسلم جاء موقوفا من حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، قال وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، أي أنه مرفوع حكما، حديث معاوية ابن هيدة مرفوع حقيقة، وأما حديث عتبة فروي إلى مسلم موقوفا لكنه كمرفوع بوجه ثاني، أي أنه مرفوع حكما لا حقيقة. لكن يشكل على هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى، هكذا جاء الحديث في الصحيحين بهذا التقدير. ولهذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح عند كلامي على حديث عتبة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال: فهذا موقوف والذي قبله مرفوع، أي حديث أبي هريرة. قال: هذا موقوف والذي قبله مرفوع، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذاكر له كان هذا ما بين باب من أبوابها، ولعله الباب الأعظم لمسافة الأربعين. نعم، يقول هذا لعله في باب من أبوابها ولعله الباب الأعظم، وإن كان الذاكر لهم غير النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم على حديث أبي هريرة المتقدم. وبعد ذلك أورد حديث معاوية بن هيدة وحديث لأبي سعيد الخدري وقال: وحديث أبي هريرة أصح، يعني الذي في الصحيحين. هذا الذي يظهر أن المعتمد في هذه المسألة ما في الصحيحين، وأنه ما بين البابين كما بين مكة وبصرة، فما حرره في هذه الأرواح أحسن مما ذكره في هذا الموضع، فما في الصحيح أصح وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزما. قال: لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني، ولقد روى تقديره بثلاثة أيام لكن عند ذي العرفان. عن البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فدون نكران. جاء أيضا تقدير المسافة بثلاثة أيام عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الباب الذي يدخل منه أهل الجنة مسيرة الراكب المجد ثلاثة، مسيرة الراكب المجد ثلاثة. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وقال: سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني الإمام البخاري، فلم يعرف، وقال لخالد ابن أبي بكر مناكير عن سالم بن عبد الله، وقال لخالد ابن أبي بكر مناكير عن سالم ابن عبد الله. ولهذا يقول المؤلف: ولقد رواه تقديره بثلاثة الأيام لكن عند ذوي العرفان، أعني البخاري الرضا هو منكر وحديث راويه فذو نكران. يشير إلى هذا الذي قرأناه حيث قال: وقال البخاري لخالد ابن أبي بكر مناكير عن سالم ابن عبد الله. فهذا الحديث لا يثبت، على أن العلامة القيم رحمة الله عليه يبين أن هذا الحديث لا يعارض ما في الصحيحين، وأن الراكب المجد الذي يجد في سيره في الليل والنهار من غير كلل ولا تعب يقطع مثل هذه المسافة في ثلاث، ما بين مكة وبصرة، هكذا يذكر رحمة الله عليه، وأنه ما في تعارض بين هذا الحديث وبين ما في الصحيحين. أما حديث معاوية بن حيدة وهكذا حديث عتبان فيهما التعارض مع ما في الصحيحين، وما في الصحيح أصح، نعم، أقوى وأصح وصريح في الرفع، فهو العمدة في هذا الباب، والله تعالى أعلم. قال: فصل في مفتاح باب الجنة. قال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال لذي العرفان. دخل في هذا الفصل في بيان مفتاح باب الجنة، وبين أن مفتاح باب الجنة كلمة التوحيد، فقال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، وأن هذا المفتاح له أسنان. مفتاحه بشهادة الإخلاص وهي كلمة التوحيد. وقد جاء في المسند من حديث معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، لكنه ضعيف لا يثبت، أما من حيث المعنى فهو صحيح، أعني أنه لا يدخل الجنة إلا من كان موحدا، فإن الجنة حرمها الله عز وجل على الكافرين وعلى المشركين، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فمفتاحها كلمة التوحيد، لكن مع الأسنان، والأسنان هي الأعمال الصالحة. وقد روى البخاري معلقا في صحيح عن وهب بن نبه أنه سئل فقيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قال: ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا كلام حسن جميل. فمفتاح الجنة كلمة التوحيد، والمفتاح لابد له من الأسنان، والأسنان هي الأعمال الصالحة. قال هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان. أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. لابد من إتيان بشرائع الإسلام. أما مجرد الكلمة بالتلفظ بالتوحيد من غير عمل والإتيان بشعائر الإسلام، فإن هذا مما لا ينفع إلا في حق من جاء في آخر الزمان وهو لا يدري ما صلاة ولا صيام، ما بلغت إلا هذه الكلمة فتنجيه من عذاب الله. أما شخص بلغت أحكام الشريعة فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ولا يأتي بشعائر الدين ويقول أدخل الجنة بشهادة لا إله إلا الله، فهذا عبد، فهذا شخص مغرور. قال لا تلغين هذا المثال، فكم به من حل إشكال ذي العرفان. يعني هذا مثال اجعله على ذهنك تنحل به الإشكالات الواردة في الأحاديث التي فيها دخول الجنة لمن قال لا إله إلا الله ولمن أتى بكلمة التوحيد، فيقال هذا مفتاح الجنة، لكن المفتاح لابد له من أسنان، فلابد من الإتيان بالتوحيد مع شعائر مع شرائع الإسلام. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.